بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. وما نزال في رحلة ليست ترفيهية للأجساد بمقدار ما هي ترفيهية للأرواح، ليست رحلة تكسر فيها أطعمة الجسد، إنما هي رحلة يكسر فيها غذاء القلب والروح. فالجسد أرضي، غذاؤه أرضي، أما الروح أما القلب فهو سماوي، ولا يكون غذاء السماوي إلا سماوية. ترانا نفرح حينما يتغذى الجسد ويتقوى، في نفس الوقت الذي نهمل فيه الروح. من هو المسؤول عن من؟ هل الجسد هو المسؤول عن الروح، أم الروح مسؤول عن الجسد؟ من هو السيد في هذه الثنائية، الجسد والروح؟ هل الجسد هو سيد الروح، أم أن الروح هو سيد الجسد؟ ما مثال الروح والجسد إلا مثال إنسان ركب حمارا، الراكب أفضل أم المركوب؟ فكيف نتفكر في الليل وفي النهار في المركوب، ونتفكر في الليل وفي النهار لإكرام المركوب، أما الراكب فإنه يأتي في آخر اهتماماتنا. الروح الراكب يا إخوة، والجسد المركوب. حينما نهتم بالراكب نصبح سادة العالم، لأن الراكب مؤيد بتأييد غيبي، كما أنه غيبي يؤيد بتأييد غيبي. أما المحسوس الجسد فتأييده حسي، ونحن أمة الإسلام أمة الإيمان بحاجة إلى تأييد الغيب. وإذا كنا بحاجة إلى تأييد الغيب، إذن نحن بحاجة إلى رعاية الراكب. قال تعالى: بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة. المولى سبحانه وتعالى يقول: وما يعلم جنود ربك إلا هو. في درس السيرة في يوم الاثنين في جامع الهدى كان الحديث عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى، وكيف غضب كسرى حين وصله ذلك الكتاب لأنه سمع فيه من محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى كسرى كيف يقدم محمد صلى الله عليه وسلم اسمه على اسم ملك الفرس. غضب ومزق الكتاب وأرسل يطلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسل إلى ملك اليمن يطلب منه إحضار النبي صلى الله عليه وسلم مع شرطيين من جنوده. ما الذي حصل يا أمة الغيب؟ ما الذي حصل في تلك الحادثة؟ الذي حصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وصله الرجلان قال انتظرا الجواب في الغد، وفي اليوم الثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنديين اذهبا فإن ربي قد قتل ربكما. ما الذي حصل؟ كسرى في الحصون لا يستطيع الدخول إلى قصره أحد، بل لا يستطيع الوصول إلى منطقته الخضراء بلغة مدينة بغداد المحتلة، لا يستطيع الوصول إليه أحد. وإذن الحق سبحانه وتعالى الذي بيده قلوب العباد يحرك شهوة الحكم في قلب ولد كسرى، ابن كسرى الذي ينام إلى جوار كسرى، غرفته مجاورة لغرفة كسرى، فيقوم في نفس الليلة التي وصل الجنديان فيها إلى رسول الله يقوم وبيده سكينه فيقتل كسرى. من الذي قتل؟ في الظاهر ابن كسرى، لكن في الحقيقة من بيده قلوب العباد الممد المحرك، فصير الله سبحانه عدوه ابن كسرى شيراوي، صيره جنديا ليقتل العدو الآخر، فضرب العدو بالعدو، قال اذهبا فإن ربي قد قتل ربكما. نحن أمة غيب، هذا لا يعني أننا نهمل الإعداد السببي، لا، لا أحد يفهم ذلك، لا، إنما نحن أمة نعد ونأخذ بالأسباب، لكن مسبب الأسباب لا يتخلى عنا حينما تضعف بحسب المعهود والعادة قوة الأسباب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هزم الألفين وتفرق من حوله 12,000 من أصحابه، لكنه هزم وحده، 2,000 يقبلون عليه بالرماح والسهام وبيدي حفنة رمل. ويوم حنين الآية. إذن نحن يا إخوان لا يمكن لنا أن نسود ونحن نخدم المركوب ونهمل الراكب، وهذه الرحلة في أسماء الله غذاء للراكب. وقد تقدم الكلام على منازل في الرحلة. حين انطلق المتأمل أول ما انطلق من اسم الله الحق، فأخرجه اسم الله الحق من حيرته، لأن الحق حقيقة مطلقة، فزال الشك، زال الريب، ثم رحل إلى اسمه الحميد الموصوف بالمحامد، الموصوف بالكمالات، فلما رآه موصوفا بالكمالات مجده وعظمه فوقف مع الاسم المجيد، ثم نظر إلى أفعاله فرآه ذا الفضل. مختصر أفعال الحق ذو الفضل. وقد غمرنا بفضله، فلما سأل عنه وجده أقرب إليه من حبل الوريد، فكان مع الاسم القريب. فلما رآه قريبا رفع إليه حاجته، فكان مع الاسم الصمد الذي تصمد الحاجات إليه وترفع. فلما خالجه وهو يرفع الحاجات شيء من الريب، كل الحاجات تقضى حين أكلم الله سبحانه وتعالى، كل الحاجات تقضى، أم أن الله سبحانه هو بحاجة إلى الأسباب؟ حين يقول لي المولى خذ بالأسباب، هل هو بحاجة إليها أم أنه من باب ستر القدرة بالحكمة، كما يقولون لا بد للحسناء والعروس من ثوب، لا تخرج العروس بلا ثوب، الحسناء تلبس ثيابا، فستر قدرته بحكمته، هذه الحكمة هي الأسباب، العلاقة بين الأسباب والمسببات، لكن لا يفعل ولا يخلق ولا يؤثر إلا الله. فلما خالجنا شيء ونحن نرفع الحاجات، ترى كل حاجاتنا حينما نطلبها تقضى، أيقدر على كلها؟ رأى الاسم الرزاق ذو القوة المتين، فعلم أنه حين يعطي يعطي وهو ذو القوة وهو المتين القادر على كل شيء. ورآه يعطي عطاء الكريم من غير مقابل، فلما حصل نظرا إلى هذه الأسماء وجد أن من هذه أسماؤه حق، حميد، مجيد، ذو الفضل، القريب، الصمد، الرزاق، ذو القوة المتين، الكريم، يستحق أن يعبد. من هذه أسماؤه يستحق أن يعبد، لا يسجد إلا له، لا يركع إلا له. عندها كان مع الاسم الرب، والرب هو المالك الذي يملك كل شيء، وهو السيد الذي كل الكون مملوك له، وهو المنقل من غاية إلى غاية، ينقل. كنت صف أول سواك صف ثاني، كنت صف ثاني سواك صف ثالث، هذا هو المربي، الرب المنقل. وهكذا نجد أن مولانا سبحانه وتعالى باسمه الرب يرقينا، حتى لو كنا أصحاب إساءة، لأنه عند إساءتنا يداوينا بشيء فنترك الإساءة إلى غيرها. التربية التي تصدر عن الرب. إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. رحمتي سبقت غضبي. وقد حكيت لكم في الأسبوع الماضي حكاية الكلب القوي، وهذه الحكاية مفيدة. ربما يكون هناك بعض ممن لم يحضر الدرس، لا بأس بإعادتها. هذا شخص عنده كلب يطعمه أحسن الأطعمة وفق تعليمات الطبيب البيطري، فوجد عند صاحبه وصديقه كلبا يزيد عليه في القوة والنشاط. قال: أريد أن تصدقني، لماذا صار كلبك بهذا النشاط وهذه القوة؟ ما سر ذلك؟ ما هي الأطعمة؟ ما هي الأشربة؟ ما هي الوصفات التي لم أهتدي إليها واهتديت إليها؟ قال: الصراحة هذا الكلب يأكل ما تيسر له، لكن كلما وجدت فيه خمولا ضربته بالعصا، فرأيته بعد ذلك لا يفتر أبدا. إذن كان هذا مثالا لمربي. لاحظ كيف تفوق الذي وازن بين الترغيب والترهيب في النتيجة على من اعتمد الترغيب وحده. الذي اعتمد الترغيب وحده أطعم 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 وبعدين يلا منا نطلع من نعمل رياضة إلى آخره، لكن الذي كان لديه في أسلوبه ترغيب وترهيب هو المربي المجيد. لذلك عندما نقرأ في السنة واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، ليس المقصود أن تكسر يد ولدك أو رجله، لا، المقصود عنصر الترهيب. هذا العنصر قبح الله العولمة، قبح الله العولمة، حاربونا في مصطلحاتنا. الترهيب جزء من مصطلحاتنا الآن، أصبح من المصطلحات المحاربة. الله سبحانه وتعالى قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والإرهاب معناه أن نكون قوة حضارية مخيفة، لا تؤذي أحدا، لا تبغي على أحد، لكن بسبب رؤية العدو لهذه القوة الحضارية يخاف من الاعتداء علينا، فحاربونا في مصطلح هو قوام بقائنا وديمومتنا. لو قالوا نحارب البغي نقول نحن نحارب البغي، لو قال نحارب العدوان نحن نحارب العدوان، لو قالوا نحارب الغش نحارب السطو نحارب السرقة كلنا نحارب الظلم، لكنهم اختاروا بذكاء مصطلحا قرآنيا وغيروا دلالته، صار الآن كل واحد منكم بيخاف من كلمة الإرهاب، لأن كلمة الإرهاب بالنسبة له بسبب الشيوع الإعلامي صارت تعني البغي والعدوان، والإرهاب لا يعني البغي والعدوان. الإرهاب يعني أنه صاحب هيبة. كان أحدهم يقول لمحبوبته: أهابك إجلالا وما لك قدرة علي، ولكن ملء عين حبيبها أهابك إجلالا وما لك قدرة علي، ولكن ملء عين حبيبها. فلما امتلأ القلب بالحب نظر إلى المحبوب بهيبة. العدو لا يستطيع أن ينظر إلينا بحب، فلا بد من أن ينظر إلى قوة حضارية، ينظر إلى تقدم، ينظر إلى صناعة، ينظر إلى معلوماتية متطورة، ينظر إلى علوم إلكترونية. هذا هو الإرهاب في دلالته الحقيقية، قوة إيجابية. وإذا كل العالم الإسلامي يصفق ويتابع بالكلمة كالببغاء ويقول تكافحون الإرهاب سنكافح الإرهاب. لو أنهم قالوا سنحارب البغية بدل الإرهاب، ترجموا وقولوا محاربة البغي، وهذا كان يكفي لتوحيد الرؤية. لكن المقصود محاربتنا في مصطلحاتنا. يوم بعد يوم رح يطلعوا بشيء جديد، كل يوم مرة بيقولوا الإرهاب وهذا جزء من حضارتنا، هذا ينبغي أن نكافحه. اثنين يقولوا التكفير. التكفير يعني ما الذي تريدون؟ خلاص ما نكفر أحد؟ نقول للملحد أنت مالك كافر، نقول لغير المسلم أنت مالك كافر، هذا ما تريدون؟ القرآن يكفر. قولوا نحارب التطرف، نحن نحارب التطرف. قولوا نحارب الشطح، نحن نحارب الشطح. قولوا نحن نحارب منهج القتل، نحن نحارب منهج القتل. لكن لاحظوا التركيز الإعلامي، التكفيريون والله شيء منيح، بعدين بيقولوا الموحدون كما نحارب الموحدين، درجة درجة، لأنه الموحد مكفر لغير الموحد، لأنه هذان مفهومان، الأشياء كامنة في أضدادها، فكل موحد لا يستقيم توحيده حتى يكون مكفرا لغير الموحد. طبعا هذا لا يفرز سلوك، بمعنى التكفير قضية عقدية، لا يعني التكفير أنه يعتدي على غير المسلم، لا، نحن ثقافتنا ثقافة الإحسان إلى المخالف. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ثقافتنا ثقافة إحسان، ثقافة رحمة. لكن انظر القضية قضية قص لديننا، لمصطلحاتنا. في دول الخليج عدة دول الآن ألغي رسميا فيها تشريع الجهاد، الحديث في المدارس والمنشآت التعليمية، الحديث في لفظ الجهاد ممنوع، لفظ الجهاد من المدارس من المنشآت التعليمية جريمة يعاقب القانون عليها إذا لفظ في منشأة تعليمية لفظ الجهاد. تشريع الجهاد محذوف. والله شيء منيح، يأتون إلى قرآننا بياخذوا مصطلحات بيقولوا من نكافحة، نقول ونحن من كافحة، درجة درجة. وبعدين بيقولوا من نقص أول تشريع من تشريعات الإسلام، وبعدين من نقص التشريع الثاني، من نقص تشريع الجهاد، ومن نقص تشريع الحجاب، ومن نقص تشريع الصلاة، ومن قص ومن قص ومن قص تشريع الزكاة وهكذا. وبعدين إذن ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اليوم حدثني أخ طبيب قال لي كنت في ألمانيا وكانوا يطعمون الأولاد في المدرسة لحم الخنزير، فقلت نحن نريد أن نطعم أولادنا من طعامنا، نحن لا نأكل لحم الخنزير. قالوا لا مانع، أحضروا لأولادكم طعاما. بعد شهرين استدعي الأبوان، عندكم خيارين، يا بتاكلوا من أكلنا يا فرقونا. طيب يعني إجباري أن نأكل خنزير؟ قال فتركنا المدرسة. المشكلة إذن يا أخواننا أن الآخر يريد قص ديننا وتمزيقه. إذن الذي قادنا إلى هذا الحديث أننا نتحدث عن التوازن بين الترغيب والترهيب، وأن الترهيب هو جزء من ديننا ولا يعني إيذاء. فالذي يفهم أن الترهيب إيذاء عليه أن يغير المفهوم. الترهيب أو الإرهاب قوة حضارية إيجابية
رادعة من غير سلوك، دون أن يكون لديك أي سلوك، فقط وجود هذه القوة الحضارية يعني ذلك ردعة. فالترهيب إذن حالة يمكن أن تكون زاجرة من غير إيذاء. وهكذا نجد الرب، الاسم الرب في القرآن. إذا أردتم أن تتعرفوا إلى الاسم الرب اقرأوا القرآن، فتجدون أن القرآن فيه الترغيب والترهيب. فما وجدنا القرآن الذي أنزله الرب يتحدث عن الجنة فقط، إنما يتحدث عن الجنة ويتحدث عن النار. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، بعد بضع آيات يقول وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. عندما نقرأ في القرآن تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. هذا الاسم الرب الذي ينقلنا، إذا فهمنا ونحن نقرأ الآيات بين الترغيب والترهيب، نقلنا إلى أحوال فيها تعريفات وفيها من التواصل الروحي مع الكمالات. لكن إذا لم نفهم هذه الآيات ولم نتفاعل معها، فإنه يرغبنا ويرهبنا بالآيات الحسية. إذا لم نفهم من خلال لغة الآيات القرآنية، فإنه يرسل إلينا الآيات الحسية، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذا اليوم راح على الجامع وصلى الصبح ورجع وقرأ أوراده واستغفر، وإذا رأى رزقا كثيرا، هو عم يدور على الرزق، رأى رزقا كثيرا ورأى سعة، وقرأ في الحديث من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. يا سلام، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كيف؟ إذن هذه آية حسية. في نفس الوقت يرى عندما يعصي، عندما يخالف، عندما يذنب، تأتيه مذكرات، تأتيه تنبيهات، تأتيه مصائب صغيرة، وهكذا يأتي التذكير الحسي. فإذا ما فهم بالآيات القرآنية وما فهم بالآيات الحسية، فإنه يرقق قلبه بالمرض، لأن الإنسان في مرضه ينكسر ويزل. ومن كان المولى معتنيا به فإنه قبل أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر، يرسل إليه شيئا من المرض في بدنه. فإذا ارتدع وانكسر وتاب وعاد، فإنه ينقله إلى الحال الجمالي الإحساني بفضله وكرمه. وإذا كان ما فهم، طيب، فإن الحق سبحانه وتعالى يزيقه حتى إذا لم يبقى فيه خير أخذه أخذ عزيز مقتدر. إذن وبعد ذلك نرى أنه من الناس من يطهرهم في البرزخ، بيكون حظه ونصيبه من العذاب عذاب القبر. ومن الناس من يكون تطهيرهم في أهوال المحشر، ومن الناس من لا يطهرون إلا بالدخول في نار جهنم والعياذ بالله. ومن الناس من يخلدون والعياذ بالله خلودا دائما في نار جهنم. إذن هذا الرب. لاحظ أنهم عندما دخلوا النار اقرأ ماذا يقولون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عنا فإنا ظالمون. طيب الآن عرفتم الله، الآن تتضرعون إلى الله، الآن إذن في النار رجعوا إلى الله، في النار استقرت أمورهم، استقام سلوكهم، توجهوا إلى الله. طيب ما كنتم بحاجة إلى هذا؟ الاسم الرب خاطبكم فلو أنكم توجهتم بالإجابة إلى خطابه، إذا كنتم ممن قال بلى عندما قال ألست بربكم سلوكا واعتقادا، عند ذلك لن تحتاج ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم. الاسم الرب مربي، لهذا قال سبحانه باختصار: يا أيها الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. والعبادة أن تكون عبدا. وقد أشرت في خطبة الجمعة إلى إشكالية كنا نعاني منها في الغرب، حيث أن الغرب ما بيقبل فكرة العبودية لله. بيقول لك أنا جاهز أكون خادم، إذا بدك تخاطبني قل يعني ما أحسن أن تكون خادم سيرفانت، أما سليف تكون عبد قال لا، هي ما منحبها، نحن تربينا على الحرية، عبودية ما بدنا عبودية. طيب، لكن يعني لا يمكن لك أن تتحقق بالعبادة ما لم تتحقق بوصف العبودية، لأن وصف العبودية أنك لا تملك شيئا، الله سبحانه هو الذي يملك ونسب إليك، إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك، هو المالك. ولما نسب إليك نسب إليك حتى تفهم وتتأدب وتقول نعم هذا ملكك، ولما نسبته إلي فأنا مستخلف عليه، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه حتى أقوم بحسب ما أشعر فيه من الاختيار بأداء واجبي وفق أحكامي ربي. إذن هذا العبد، العبد هو الذي يستشعر في باطنه أنه حقيقة لا يملك شيئا، لله ملك السماوات والأرض، وما نسبه إليه فمن أجل أن يقوم بهذه النسبة تكليفا، وأشعره بهذا الاختيار، فباختياره يؤدي الأمانة: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. فلما احتاج وهو يعبد الله تعالى، يعبد الرب، إلى من يستند إليه ويتوكل عليه، نظر أستند إلى من؟ أمي بتموت، أبوي بيموت، رفيقي بيموت، فكيف أستند الآن؟ إذا قالوا لك حمل البناية على شيء ما منضمن، جوز بعد شهرين ينكسر، في مهندس على وجه الأرض يقبل أن يحمل البناية على مثل هذا الشيء القابل للانكسار؟ ما في. لذلك وجهك إلى الاسم الحي حتى تستند إليه، فقال وتوكل على الحي الذي لا يموت. إذا أردت أن تستند وتتوكل وتعتمد فاعتمد على من لا يزول، فإذا اعتمدت على من يزول سيزول في لحظة ما أسندته إليه، وتوكل على الحي الذي لا يموت. فلما أردت منهاجا واضحا تسير عليه، لأننا في الاسم الرب قلنا تعبد، فطلبت وأنت تستند إلى الحي منهاجا حتى تكون طريقك واضحة، فوقفت أمام الاسم الحكيم، والحكيم أظهر حكمة في كونه وطالبنا باتخاذ منهج الحكمة، ونحن نتعامل مع كونه الذي أقر فيه حكمته. لاحظوا من عيد، أظهر مولانا في كونه سماء أرض نجوم قوانين فيزياء قوانين كيمياء، أظهر حكمة، رأينا ميزانا والسماء رفعها ووضع الميزان، فما رأينا فطورة، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، فارجع البصر هل ترى من فطور، فرأينا توازنا، رأينا نظاما ثابتا في الكون يسيره الحق سبحانه وتعالى بحكمته. هذا التوازن هو بمثابة إمام لنا، عليك أيها الإنسان أن تنظر إلى هذا التوازن الذي يديره الله سبحانه بحكمته، حتى تدير أسرتك بحكمة، وحتى تدير مصنعك بحكمة، وحتى تدير مسجدك بحكمة، وحتى تدير دولتك بحكمة. وحتى تدير نزعات نفسك بحكمة، وحتى تدير كل ما تستطيع إدارته بحكمة. فكانت الشريعة كلها منهج الحكمة الذي من خلاله نتعامل مع الكون. لكن قبل أن يطلب منا الحكمة أشهدنا الحكمة، لاحظوا من نماذج الآيات القرآنية التي تتحدث عن حكمة الله سبحانه وتعالى، حكمة الحكيم. يعقوب عليه الصلاة والسلام يرى كيف خطف ابنه، وضع في غيابة الجب، صار بعيدا عنه، ثم بعد ذلك يغيب الولد الثاني الذي هو أخو يوسف. انظروا الأولاد 11 يأتون أمام أبيهم، في المرة الثانية لم يكن لهم ذنب، حيث المولى سبحانه وتعالى أمر سيدنا يوسف أن يبقي أخاه عنده، وكذلك كدنا ليوسف. لكن لاحظوا المشهد عندما يأتي الإخوة يحكون للأب ما حصل، قالوا إن ابنك سرق. إيش قال لهم سيدنا يعقوب؟ هنا الشاهد وهو ينظر إلى حكمة الله سبحانه في كونه، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. لاحظ وهو في ظلمة المحنة ينظر بالبصر الساقي فيرى حكمة الحكيم من وراء كل هذه المحن، من وراء كل هذه الظلمات يرى حكمة الحكيم. لا يمكن هذا الكون إلا أن يكون منتظما بحكمة الحكيم سبحانه وتعالى. هكذا يشهد يعقوب عليه الصلاة والسلام أمام محنة المنع. الآن تابعوا في القصة ستجدون العجب، ستجدون يوسف عليه الصلاة والسلام حين اجتمعوا وقد رأى منحة العطاء. يعقوب رأى الحكمة من وراء محنة المنع، يوسف عليه الصلاة والسلام يرى نفس الحكمة التي رآها يعقوب لكن من وراء منحة العطاء. فيعقوب يرى محنة المنع ويوسف يرى منحة العطاء، ويرى كلاهما الحكمة من وراء المنع والعطاء. إيش قال؟ يقول يوسف عليه الصلاة والسلام كما يحكي لنا القرآن: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. سبحان الله، يعقوب يقول إنه هو العليم الحكيم من وراء محنة المنع، ويوسف عليه الصلاة والسلام يكرر ويقول إنه هو العليم الحكيم من وراء منحة العطاء، لأنهما لم يغيبا عن حكمة الحكيم في العطاء والمنع. دائما حكمة الحكيم حاضرة. يقول في الحكم العطائية: من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره. من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره. هلا ما عم شوف، عميان، ما عم شوف الحكمة. طيب فهمنا الحكمة في الكون، لكن كيف الحكمة في الشريعة؟ اقرأ في القرآن. هذا القرآن ما أنزله الله سبحانه وتعالى إلا من حضرة الحكيم، لأنه أراد أن ينظم لنا بحكمته سلوكنا وعلاقاتنا ومعاملاتنا. بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. حتى تفهم أن تفصيل الأحكام، أحكمت آياته ثم فصلت، هذا تفصيل الأحكام، تفصيل آيات الشريعة التي تنظم سلوكنا، ما كان إلا تفصيلا من الحكيم. حتى نفهم أن الذي أوجد حكمته في الكون أرادنا أن نتعامل بشريعته وفق قانون حكمته. لذلك مهما نطح الناطحون ومهما صاح الصائحون، الإسلام سيفوز في النتيجة بكل تفصيلاته بكل أحكامه. أحكامه ليست للمسجد، إذا كانت الكنيسة لا تخاطب أحدا إلا داخل معبدها من خلال لاهوتيات، فمسجدنا يخاطب الحياة كلها، يخاطب الاقتصاد، يخاطب الاجتماع، يخاطب السياسة، يخاطب الأحوال الشخصية. لا يوجد جزئية من الجزئيات إلا وفصلها الحكيم الخبير سبحانه. وإذا أرادوا أن يفرضوا سلوكيتهم مع كنيستهم حتى ينتقل إلينا هذا فهم واهمون، فليفعلوا ما شاءوا بكنيستهم، هذا شأنهم. أما مسجدنا فإنه يفصل في كل شيء، وهو متطور في خطابه، مهما قالوا يتخلف الخطاب. ما يزال في الأمة من يقرأ القواعد، يقرأ المستجدات، يتكلم بأدق الدقائق. فإذا أرادوا تشويه الخطاب والحكم عليه وقالوا خطابكم متخلف، نقول لا، إنكم لا ينبغي أن تعمموا، فإن في الأمة من يفهم دقائق الأحكام مع مراعاة التطورات الحاضرة في السياسة الشرعية، في الاقتصاد الإسلامي، في كل التطورات التي يعيشها المجتمع أو التي تعيشها المجتمعات عموما. الإسلام يملك من المرونة، يملك من التطور، بحيث يستطيع معالجة كل القضايا المستجدة. ونحن نتحدى أن يأتوا لنا بمسألة واحدة ليس فيها تفصيل في إسلامنا أو في قواعد إسلامنا، بحيث نصل إلى حكم الله سبحانه أو إلى حكم اجتهادي فيها. أتحدى أن يكون هناك مسألة من المسائل في الوزارات، في أحكام الرئاسة، في أحكام الملك، في أحكام بيت تصريف المال، في أحكام تتعلق بالبشر بالحجر، كله موجود. والاجتهاد يقدم بشكل دائم حلول منطقية، حلول معطاءة مرنة تتماشى مع المستجدات، ولا تخرج عن الثوابت، ولا تخرج عن القواسم الكبرى، ولا تخرج عن الأعمدة والأركان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. زين، لما يقول المولى ثم فصلت من لدن حكيم خبير، إذن سيظهر للعالم من أبى ومن قبل أن الإسلام هو بكل تفصيلاته أعظم من القانون الوضعي وأفضل من القانون الوضعي، ويملك من المقومات التي تؤهله للسيادة وللريادة وللقيادة، تؤهله في كل الأصعدة. لا يحتج ببعض تطبيقات قام بها بعض الجهلة. يجي واحد يقول أنتوا عاد تحكوا عن الإسلام وسيادة الإسلام وريادة الإسلام، روحوا تفرجوا على هذول الجدبان اللي طلعوا في أفغانستان، أهل الدقون الطويلة، روحوا شوفوا شلون عم بضربوا بالعصي النسوان، روحوا شوفوا. قال لهم ما لنا على هدول، ما القرآن، هدول ما سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء فهموا فهما مشوها، هؤلاء طبقوا بحسب فهومهم، لأنهم بينهم وبين لغة القرآن مسافة، ووصلت إليهم معلومة النص الإسلامي من قناة ضيقة ففهموها من خلال ضيقها. أما النص الإسلامي كما نقرأه فإنه نص واسع، والتطبيقات حين يهيأ لها، حين تهيأ الفرصة لها، سنجد أنها قابلة للتأقلم والتكيف مع كل الظروف، ولن يجد الآخر. طيب الآن المعاملة الربوية ألغيت في كثير من شركات في أمريكا. كثير من البنوك في آخر سفر إلى أمريكا حدثني إخوة عن بنوك كبيرة تحولت إلى أسلوب الشركة، يعني ألغي من البنك أسلوب القرض الربوي وتحولت إلى شركة مساهمة، هذا داخل أمريكا. وهناك دراسات ألمانية وغير ألمانية تقول أن سبب الخسارات الفادحة الربا. والبنك الإسلامي موجود في لندن، البنوك الإسلامية موجودة في لندن. هذه تطبيقات تزحف في كل مكان، تزحف لأن يعني الإسلام قادر أن يقدم كل الحلول. النظام الوضعي ماذا أفرز؟ أفرز زواج الرجل من الرجل، زواج المرأة من المرأة، الحرية التي يتحدثون عنها أفرزت جواز الإجهاض مطلقا بلا قيد، لأنه المرأة تملك بعد أن نفخت الروح في بطن ولدها تملك أن تزهق روحها. لاحظوا عندما يغيب مفهوم حاكمية الله خلاص الإنسان فلت، إيش بضبطه؟ الإنسان دائما محتاج إلى مفهوم حاكمية الله. الله سبحانه وتعالى حاكم الكون، وينبغي على الإنسان أن ينضوي في سلك هذا النظام البديع الحكيم. نكمل إن شاء الله هذه الرحلة مع أسماء الله سبحانه وتعالى فيما يأتي، نسأل الله سبحانه والقبول بسر الفاتحة.